الإمام الكبير العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم ينصح القوم كيف يفعلون، فقال وأمرهم بالتقوى والإيمان والصبر والثبات، ثم قال صلى الله عليه وسلم آمركم زيد بن حارثة وزيد المولى، يعني عبد، أمركم زيد بن حارثة فإن قتل فيحفظ موالي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فأمركم من بينه. وكان يشرف هذا الموقف البهيم رجل يهودي يسمى النعمان بن فرحص، النعمان بن فرحص. فقام هذا الرجل الى عبد الله بن رواحه وقال له يا عبد الله بن رواحه وانظر وتمعن جيدا، اذ هذه الغزوه تصف المجاهد. الغزوات الفائته كنا نعالج بها امراضا، لكن هذه تصفك كيف تكون مجاهدا وكيف يكون قلبك ومعتقدك. فجاء النعمان بن فرحص الى ابن فرحص اليهودي وقال لعبد الله بن رواحه يا عبد الله بن رواحه ان كان ابا القاسم رسولا حقا فانكم ستقتلون جميعا، فوالذي نفسي بيده ما سمى نبي قبله قط اناسا الا قتلوا جميعا ايما كان عددهم، طالما ان النبي قام وقال عليهم فلان فان قتل فلان لو سمى 100 يعلم جميعا انهم سيقتلون. فانظر بازاء ذلك الى عبد الله بن رواحه، هل جزع؟ هل خاف؟ هل رجع الى القهقره؟ هل تكعكع؟ قال له عبد الله بن رواحه انه رسول الله وانه صادق الله. انه رسول الله صادق الله ولو قتلت لكنها شهاده ينبغي ان احيا واموت على ما امت عليها. وبينما الناس يودعون هذه السريه سريه المراه، بينما الناس يودعونهم اذ بكى عبد الله بن رواحه وانظروا وتمحنوا، فقيل له ما لك يا عبد الله بن رواحه لماذا تبكي؟ فقال والله ما ابكي خوفا على الدنيا ولا صلابه لكم، لم تظنوني انني ابكي لانني احب الدنيا او اريد ان اجلس على المواضع او اريد ان اجلس في الحصون او اريد ان اجلس الى المال او النساء او الاطفال، والله لا ابكي حزنا على الدنيا ولا صلابه لكم، انما ابكي من اجل ايات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ويقرا قول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال عبد الله بن رواحه لقد وعلم الله عز وجل ان اردها جميعا ولا ادري والله ااصبر منها ام لا. وعلم الله انني جمعها جميعا وان منكم الا واردها، لكن لم يعد احدا انه سيخرج منها الا المتقين، وهذا امر لا اعرفه في نفسي. فبكى من اجلها عبد الله بن رواحه، فدعا الجند له وصبروه وقالوا على بركه الله ارجعونا الينا سالمين. فكان ابن رواحه قال بلسان حاله اضررتم من كلامي فائت، انني اريد ان ارجع سالما، انني اود ان اموت في طحيحه الذهاب وتحت سنابك خيول الاعداء. فقال له لما دعوا له ان يرجع سالما قال لهم وانشا قائلا لكنني ارجو من الرحمن مغفره وضربه ذات حرب تذهب الكبد او طعنه في يد حران مجهزه تقذف الاحشاء والكبد، حتى اذا مروا على جبل قالوا ارشده الله من غاز وقد رشد، انني اريد ان اضرب ضربه ذات فرق اي ضربه تتوسع في جلدي ليس طعنه بسيطه، اريد ان اقسم بالله الصيد. هل لي عقيده المجاهدين؟ قل هل فلا تصول بنا الا احدى الحسنيين؟ انك بين حسنيين يا عبد الله، اما ان تقتله ويكون عبيدا عندك، واما ان تقتل مع اول قذفه دم على الارض تجد الجنان، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. صفقه غضب بحق ان يذهب الرجل في هذه المساله. فقال يا رب من 100,000 قد اختبر القلب من رواحه، خرج بقلب صادق ناوش القلوب ونعلت في شويداء قلوب قوم وترجلت في قلجات المسلم. فلما قال عبد الله بن رواحه ذلك سكن المسلمون جميعا وعزف الامر على قتله وهو 3000 فقط. اضطرب المسلمون حتى نزلوا في قرية مشارق من أرض الرقاء الشام، فلما وقفوا وتصرفوا فيها جعل زيد بن معاوية رئيس الجند رضي الله عنه جعل على الميمنة رجل من الأنصار يقال له عقبة ابن قتادة، وجعل على الميسرة رجلا آخر يقال له عباية بن مالك. الجند لا يصلح ان يسير الا بانتظار، وهذا السيل العشوائي لا نستطيع ان نصل من خلاله الى شيء ابدا. فلما لاحظ الجند برز له الروح، فلما برزوا له بعتاد وعتاد وذهب وفضه نظر له هويه وانفتح فوق نظر هذه الاعداد الخطيره التي يركب بعضهم بقرب بعض ان واستمع الى هذا الصحابي الجليل كيف يؤثر ويؤسس ويؤصب هذا من يقتله لهم من هيئه المجاهد. فكان بجواره زيد بن ارقم فقال له يا ابا هريره اتعجب من هذا الذي تراه؟ لقد كنا يوم بدر على مثل هذه الحال ونصرنا الله بجند من عنده. يريد ان يقول يا ابا هريره اياك ان تظن ان النصر أو أن هذه الأسباب تؤثر، إنما نأخذ من أسباب من أجل أننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب، لكن النصر الحقيقي من قبل الله، فعلى الله تتوكل يا أبا هريرة. فسكن أبو هريرة رضي الله عنه، وتزاحم الفريقان وتراص الجمعان، وبدأ الفريقان يقتتلان، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وهذه هي التي حدث فيها المعركة. وبينما هم على ذلك يتزاحمان، والروم كما قلت لهم عددهم 100,000 والمسلمون 3,000، فانصبت عليهم الروم سباب الليل الدامس والبحر الزاخر، اسرار تعقبها اسرار وافواج تتبعها افواج لا تسمع بعد ان قد اظلت القوم سحابة كثيفة من الغبار، لا تسمع تحتها الا صوت سنابل الخيل، ولا تسمع تحتها الا صياح الجند وصلصلة السلاح وامين الجرحى والضجيج والحديد على وقع العجيج. فصارت مقتله عظيمه، هجم الروم هجمه كالعقاب على المسلمين، وولى بعض المسلمين ابتلاء عظيم 100,000 بزائد 3,000 فقط، اي عقل يدبر لهذا؟ فانطلق المسلمون، بعضهم قد هرب وبعضهم نزل في بحيحه ابتهال الماجد. فدخل زيد بن حارثه رضي الله عنه وقتل، فلما سقط صريعا تلقى هذه الرايه، رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بعده جعفر بن ابي طالب. ودخل جعفر رضي الله عنه على القرصي الشقراء، ودخل في بحيحه ابتهال وحمد القضا وتوسط القوم وتوسط ايثار نطعهم، ودخل بينهم كانهم ليسوا العصور، وهو يرتجس يا حبذا الجنه واضطرابها طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها علي ان رقيتها بوقوعها. فدخل رضي الله عنه كالليس الحصور يضرب في القوم جمله ويصرخ وينطعم عنهم حتى تكسروا عليه هو صاحب الرايه، وصاحب الرايه مقصود. فتكسر القوم عليه، وبينما يمسك الرايه بيمينه اذ جاء عجز من الروم قبحه الله فطعنه في يمينه فقطعها، فامسك الرايه بشماله، فجاء اخر فضربه بشماله فقطعها. وانظر الى روح هذا الفارس الباسل حينما قطعت يمينه وقطعت شماله انتصر نصرين رضي الله عنه، وما آلت الغاية إلا أردت نفس حتى وسب عليها القيس الثالث، وسب عليها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما وجد عبد الله بن رواحة من نفسه شيء بما شيئا من التردد، العام سلم وقد ملئت الأرض بدم عريض، الدم السفين، والأمر سلم تناصرت الزماجم وأمير الجند عمان، فإذا بعبد الله بن رواحة يجد شيئا يسيرا نذرا لا يذكر من التردد، كأنه طاف رضي الله عنه، لكن خوفا لا يذكر، فإذا به يستنزف نفسه الانتقام ويقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن إلى القتال، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشكوا الظن، هل أنت إلا نطفة في سنة، ما لك يا نفسي لتكرهين الجنة، ما لك يا نفسي لتكرهين الجنة، ووصل عليه كالليث الحصور وبدر به الأشمس، وإلى به يضرب فيه بسيفه رضي الله عنه، وأمسك رايه فلما سقط عبد الله بن رواحة قال الله عز وجل أن يحاجز الليل الليل بين الفريقين، جاء الليل وكانت الحروب القديمة إذا دخل الليل والتهمة وجاء الليل بسكونه وأسفل سواده إلى بالقول يحتجز، يعني يرجع كل رجل منه عن الآخر، فلما رجع المسلمون إلى مصافهم ورجعت القوم إلى مصافهم إذا برجل من الأنصار يخرج فيقول: أيها الناس، أيكم يكون فيكم أمير؟ فإن الجيش لا يصلح إلا بأمير. فلما قال الرجل ذلك أجمع المسلمون عليه، قالوا له: قد اخترناك أنت. فقال: لست لها، لكنه خالد بن الوليد. وقلت لكم قبل ذلك: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي، فلما قتل الامراء الثلاثه لم يكن ليبرز خالد رضي الله عنه الا بعد مقتل هؤلاء الثلاثه، فبرز خالد الميمون المغيبه الذي لم تكسر له رايه في الجاهليه ولا في الاسلام، برز سيف الله، فلما اخذ السيف خالد رضي الله عنه اخذ يعدل في الناس ويجهز لهم، وكان من خالد امر عجيب. اقول وازين عليه بعد ان انقل لكم كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم الغزوه بامتها لاصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو المسلمين وهو الشقيق عليهم، فلما علم الله منه الحزن والاسى على انه لا يرى الغزوه بعين راسه، ففعل الله عز وجل له شيئا من المعجزات التي قبل ان تحدث، فطوى الله عز وجل له الارض حتى كان موقع موته في صحب المسجد. موقع موته في الشام ورسول الله بالمدينه، وطوى الله له الارض حتى راها ثم صعد على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، فاجتمع الناس جميعهم إليه، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ألا أخبركم بخبر سريتكم؟ أخذ الراية زيد، قتل زيد، أخذ الراية جعفر، قتل جعفر إلى الجنة، وقال: قتل زيد إلى الجنة شهيدا، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله بن رواحة، ورسول الله فيما بين ذلك ينزل دمعه على خديه وهيئته. حزنا على هؤلاء الأمراء، ومن لي بالرجال يا عباد الله، من لنا بالرجال صناديد أشمس يقفون برجال هؤلاء الأعداء، إن الرجل منهم يعني أمة كاملة فحق له أن يجري جمعه السفيه عليه. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أخذ الراية
فلما جاءته أسماء بأبنائه يقتلون صباح مساء وطواق معاجم دماء على وجه البصيرة
أيضا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قد وطد الأرض لنفسه وطد الأرض بإزالة المشركين مشركي قريش ومكة ووطد الأمر بإزالة الحرب ووطد الأمر بإزالة اليهود انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى قرب الشام. هذا المسجد أولى القبلتين. هذا المسجد العظيم أراد النبي بعد أن حرر الحرم أراد صلى الله عليه وسلم وجمع قواه جميعا جمعها على هذا المسجد لتعلموا أن الأمر ليس بأمر مسجد ولا أمر أرض، إنما هو أمر إلهي يشير إلى شيء مقدس من ناحية الاعتقاد لا من ناحية البنيان والشكل والهيئة. إننا نتنافح عن المسجد الأقصى ونريده، لا نقول نسمي شعرا ولا نقول لأنها أرضا يرق عليها الدماء، إنما نقول نريد أرضا قدسها الله ورسوله، فنريد من أجل ذلك أن نقدسها كما قدسها الله ورسوله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم همته كلها نحو بيت المقدس، وأيضا ديننا يعرف الهمة ولا يعرف أن يعيش الرجل لكع ابن لكع، لكع يعني غامض أحمق لا يستطيع أن يعمل شيئا. لا يعيش الرجل منكم هكذا سبهدلا كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة همة تتوقف، ينبغي للمرء أن يعمل دائما ولا ينقطع، لأنك ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة وأنك عما قليل سوف تبحر إلى الله عز وجل في حياة صرمدية أبدية تكون فيها خالدة مخلدة أبدا. ومن هذا القول معاذة العابدة رضي الله عنها، عجبت لرجل موقن بأنه سوف ينام نوما طويلا في قبره فيريد أن ينام في الدنيا. انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أقام الهدنة وصلح الحديبية، ما جلس في بيته يأكل ويشرب حتى ينقض الناس اهله، لا، انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بهمه عاليه عظيمه، سعى لكي ينشر رايه لا اله الا الله ولكي تسأر المعمور كلها بالتوحيد لله عز وجل. ايضا ترون هذه الرايه المباركه التي تبارك الاراضين والمواقع، هذه الرايه العظيمه والتي اذكرها على اسم كل غزاه راية الجهاد. انظر إليهم 3000 وفقط يرفعون هذه الراية في وجه 200,000 لم يخافوا منهم، لأنهم يعلموا أن الله عز وجل قد قضى عليهم بالجهاد وجعل رزقهم تحت ظل رماحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل ربي. فإن الرزق كلمة مليارا إنما تستغرق في ضيافها كل مفرداتها، تستغرق تحتها كل فرد فيها، رزقه يعني قوته ونصره وطعامه وشرابه وسلاحه وأرضه، كل شيء يسمى رزقا، جعل تحت ظل الرمح رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الراية التي ما تنكست إلا وأخذت معها نواصينا جميعا، فتنكست بهم ودفنا رؤوسنا في الأرض بإزاي أعدائنا كما يدفن النعام رأسه بإزاي الصياد. أيضا ومن أهم الدروس التي يأخذها المرء هو أن تكون على أمر الله وألا تترك ما أمر الله عز وجل به. فعبد عبد الله بن رواحة إنما قاتل لأجل الله عز وجل وناوش القوم لأجل الله وكفى إخوانه من الجنود. وأنا لا ينقطع عجبي يا عباد الله من أبي محمد المروزي، هل أتاكم خبر أبا محمد المروزي؟ وما أدراك ما أبا محمد؟ هذا الرجل الذي ترجم له ابن كثير يعلمك أن تقوم على حدود الله حتى إذا تهم الأمر وحدودك. أبو محمد المروزي كان قد ركب سفينة في البحر، وترجم له ابن كثير في تاريخه، فتكسرت السفينة بأبي محمد، فبينما أبو محمد يغرق ويطفو، رجل يغرق بينما هو يغرق ويطفو نفسه يقتل العصر، فانغمس في الماء بنية الوضوء، ثم صعد على وجه الماء فأمسك بقشرة، ثم أخذ يومئ برأسه حتى صلى العصر. في الماء وهو يغرق يحافظ على أمر الله عز وجل، رجل عجيب. هكذا فلنعلمكم هذه الغداة وهذا المثال السابق. أيضا وأخيرا وبها أختم، لا يكفين مجاهدا يدخل في حضنة الوضع إلا وهو قد ألقى الدنيا كلها للشر. لا أجد رجلا قد غاص في أعماق الدنيا حبا وفرحا بها ثم هو بعد ذلك يريد أن يجاهد. إن الجهاد معناه تضحية بالنفس، والنفس هي أغلى شيء عندك. عندك يا عبد الله فلا تستطيع أن تتركها إلا إذا بينت وترهنت، فتترك الدنيا قدام. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا بهذه المسألة إلا لأنهم خرجوا الدنيا. وانظروا إلى هذا المثال السابق عليه. خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى الشام أيام عرضه، وأراد أن ينظر خبر أبي الدرداء رضي الله عنه. فلما دخل إلى الشام قال: أين أبو الدرداء؟ فقيل: ها هنا يا أمير المؤمنين. قال: فدخلت واستمع إلى هذا الموقف. قال عمر: فدخلت فلم أجد لمنزل أبي الدرداء بابا، إنما هو ستر يسقط به النبع معلوم. فلما دخلت على أبي الدرداء رسمت ورصيت له، يعني حزنت عليه حزنا شديدا. لماذا؟ لأنه قال: رأيت أن فراش أبي الدرداء عبارة عن مجموعة حصى قد جعلها هكذا عالية على القبر كالفراش ونام عليه. هذا هو سريره، وإذا بغطائه غطاء رقيق لا يبني مرض الشباب، وإذا بوسادته هي ما يحمل عن الفرس. فقال عمر: يا أبا الدرداء، ألست أرسل إليك في كل شهر نفقتك؟ أليس أرسل إليك مالا في كل شهر خراجك من بيت المال؟ أليس أرسل إليك في كل شهر النفقة؟ فقال أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، واستمع جيدا لهذه العقيدة. قال: يا أمير المؤمنين، هل تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هذا يا أبا الدرداء؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب المسافر. فيا أمير المؤمنين، هل ترى أننا قد وفينا بهذه الوصية؟ قال الراوي: فبكى لا حتى خرج بكى عمر وأبو الدرداء. وعمر وأبو الدرداء كما قلت لهم في زهدهم في هذه الدنيا يبكيان لأجل أنهما ما قاما بأمر رسول الله ولا وصيته. لا يترك المرء هذه الدنيا أبدا إلا كان حديدا سديدا على أعداء الله عز وجل. وما لكم هذه الدنيا؟ إنها بين أيدينا نعت، وإذا أحضرت أعضرت، وإذا أطرحت أطرحت، قبحها الله. دار إذا ما أضحكت أبكت غدا، بعدا لها من ذلك. أي دار هذه يا عبادي لعباد الله إليك عليها تجتمعون. وصدق القائل يوم قام، قام على المنبر بعض السلف يوما فبكى وأبكى، وقال موعظة بها أخطب، قال: أيها الناس، إن الله كتب على الدنيا الفناء، وكتب على الآخرة البقاء، فلا بقاء لما كتب عليه الفناء، ولا فناء لما كتب عليه البقاء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن ظاهر الآخرة. وقالوا طول الأمل بقصر الأجل، واعلموا جيدا أن من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أيها الناس، أين ثمود وعاد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين العليل والعماد؟ أقسم برب العباد وسواطح البهاد، لتحشرن جميعا على الانفراد في يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. فأي جيفة منزلة يجتمع عليها القوم يا عباد الله؟ إن رسول الله قد تركها فاتركوها يكن خيرا لكم، بل افعلوها في أيديكم. الطيب، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من فضل فمني، واستغفر الله في كل حين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم